إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا نزال معكم في سلسلة تفسير القرآن، وقد مرت بنا سور كثيرة وعظيمة، وحديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الله عن سورة من سور القرآن، وهي سورة عظيمة جدا. هذه السورة إنها سورة الإخلاص. الحديث عن هذه السورة، عن سبب تسميتها وسبب نزولها وعن فضائلها وعن مواضعها وعن تفسيرها، ولعلنا نجعله في جمعتين أو أكثر. هذه السورة العظيمة هي مكية عند عامة المفسرين، أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وكان سبب نزول هذه السورة هو ما يشغب به أهل الشرك والإلحاد من السخرية والاستهزاء برب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. المشركون طعنوا بالله عز وجل، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه إلى عظيم من عظماء المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، كما عند الإمام أحمد من حديث أنس. فلما وصل إليه وخاطبه ودعاه، قال له: أربك هذا الذي تدعوني إليه أهو من ذهب، أم أنه من فضة، أم أنه من حديد؟ فرجع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مما لقي من ذلك المشرك، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، ثم أجابه بما أجاب فيما مضى، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرسله مرة ثالثة فأجابه كما تقدم. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في رجوعه أرسل الله عز وجل صاعقة من السماء فأهلكت ذلك المشرك وأخذت بقحف رأسه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله قد أخذ صاحبك. وأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما طعن المشركون في الله عز وجل قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فبين الله عز وجل لهم بهذه السورة ردا على قولهم وإفكهم وباطلهم. هذه السورة سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت في توحيد الله عز وجل وفي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، ولأنها تخلص قارئها وحافظها ومتعلمها من الشرك العلمي الاعتقادي، ولهذا سميت سورة الإخلاص. فضائلها كثيرة ومناقبها عديدة، ولو لم يكن إلا أنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى التي من أحبها أحبه الله عز وجل. ولهذا جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فإذا ختم القراءة ختم بهذه السورة ويكرر ذلك. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من هذا الأمير لماذا يكرر هذه السورة، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، بل إن حبها يوصل إلى الجنة، كما جاء عند البخاري تعليقا ووصله الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار من أهل قباء كان يؤم الناس في مسجد قباء، يؤمهم فيستفتح بهذه السورة لا يكتفي بغيرها من السور، كلما قرأ في كل ركعة يبدأ بهذه السورة ثم يقرأ سورة أخرى. فقال له أصحابه إن نراك لا تجتزئ بهذه السورة وتقرأ معها أخرى، فإما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ بغيرها. فقال إني لا أتركها، فإن أحببتم أن أؤمكم وإلا تركتكم. قالوا وكانوا يرون أنه أفضلهم فما أحبوا أن يؤمهم غيره. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدم عليهم فأخبروه بذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تصنع كما أمرك أصحابك؟ فقال ذلك الرجل إني أحبها يا رسول الله. قال إن حبك إياها أدخلك الجنة، إن حبك إياها أدخلك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم عند هذا الحديث لم يقره على تكرارها في كل ركعة، ولهذا قال له ما منعك أن تفعل كما أمرك أصحابك، وإنما أقره على حبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا برجل يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت. قال فقلت ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت الجنة. قال وجبت الجنة، أي لهذا الرجل الذي يقرأ هذه السورة. هذه السورة من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، أي تعدله في الثواب والجزاء ولا تعدله في الإجزاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان، وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة، وجاء عن ابن مسعود وجابر، ومن حديث عبد الله بن عباس وآخرين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. في صحيح البخاري أن رجلا كان يقرأها في قيام الليل فجاء في الصباح كأنه جاء آخر يسأل كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ عليهم: قل هو الله أحد. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنك قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن. قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإنه إما علم توحيد واعتقاد، وإما علم أخبار عن الأمم الماضية، وإما أحكام وعبادات. وقد حازت هذه السورة القسم الأول وهو توحيد الله عز وجل، وهو أعظم الأقسام الثلاثة، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن، أي في ثوابها وجزائها لا في إجزائها. فمن نذر أن يقرأ ثلث القرآن فإنه لا يكفيه أن يقرأ قل هو الله أحد، لأنها تعدل ثلث القرآن في ثوابها وجزائها لا في إجزائها. هذه السورة العظيمة قد حوت الاسم الأعظم، ولهذا جاء عند الترمذي والنسائي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو حديث صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي، قال: دخلت المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل يدعو ويقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب. إذن هذه السورة حوت هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل لمن حافظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها وتدبر ما فيها، وغير ذلك من الفضائل العظيمة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، هذه السورة السورة فضائلها عظيمة وكثيرة، وقد جاء في الأدلة أنها تقرأ في مواطن عديدة، ومن مواطنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأها في ركعتي الفجر، أي في راتبة الفجر، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وسميت هاتان السورتان بسورتي الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ بهما في راتبة المغرب كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح. وجاء في صحيح الإمام مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث حجة الوداع الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول الكعبة المشرفة طاف حولها سبعا، ثم اتجه إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. ومن مواطنها أيضا ما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي بن كعب، وجاء عن عائشة وعن آخرين صححها العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يختم صلاة الوتر يقرأ في آخر ركعة منها بقل هو الله أحد. هذه من مواطنها، هذه السورة العظيمة حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الصباح والمساء، تكون حصنا للمؤمن ودرعا له من شياطين الإنس والجن. جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود من حديث عبد الله بن خبيب وحسنه على العلامة الألباني رحمه الله، قال عبد الله بن خبيب: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بيدي وقال لي قل، فسكت فقال لي قل، قال وما أقول؟ قال قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قلهن حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفك يومك، تكفك في كل يوم مرتين. اقرأ هذه السور ثلاث مرات في الصباح والمساء يحصل لك الكفاية والحفظ من الله عز وجل. وما أكثر الذين يصابون بالمس ويصابون بالسحر ويصابون بكثير من الأمراض من الوساوس والشكوك وغير ذلك لبعدهم عن ذكر الله عز وجل وعن مثل هذه السور العظيمة وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر أعط من حرمت واعف عمن ظلمت وصل من قطعت. يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لا يأتي عليك ليلة إلا وقد قرأت بهن. لم ينزل الله عز وجل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه الثلاث السور العظيمة التي يحث النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر أن يقرأهن عند منامه وفي ليلته ليحفظه الله ويكفيه الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى جمع إليه كفيه ثم نفث فيهما، ينفث في كفيه ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما ما ظهر من جسده، يبدأ برأسه ووجهه، ثم سأل ما ظهر من جسده. كان يصنع ذلك ثلاث مرات، من يحافظ على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر وعلى هذا العمل؟ هذا كله لتعلم فضل هذه السورة التي تقدمت وهي سورة قل هو الله أحد. وأما بقية تفسيرها فإلى جمعة قادمة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.